بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا، وبعد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، واجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، كنا قد شرعنا بفضل الله تبارك وتعالى في بيان القواعد التي نظمها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وتحدثنا عن شيء من الأحكام المتعلقة أو التوضيح المتعلق بالشطر أو البيت الأول من هذه القواعد أو القاعدة الأولى التي تعتبر هي قاعدة الشرع الكلية، وهي القاعدة التي تقول أن الشريعة الإسلامية مبتناها على تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وقلنا أن هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي لا بد لطالب العلم أن يقف معها وأن يفهمها وأن يعرف دلائلها من الكتاب والسنة، وكذلك أن يعرف رتب المصالح وما بينهما من التفاوت، وأن يعرف أيضا طالب العلم أن هذه المصالح إذا تعارضت ما السبيل في ذلك، وكذلك الأمثلة على هذه الأنواع من المصالح. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تقسيم لأهم المصالح التي قامت الشريعة الإسلامية برعايتها والحفاظ عليها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. إذن الشريعة كما سبق وأن بينا، الله تعالى وضعها وأقامها لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، لكن تحقيق المصالح في الشريعة أيها الأحبة لا يقتصر على مصالح الدنيا، بل إن مصالح الدنيا أيها الأحبة التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها هي المصالح الدنيوية التي تكون سببا موصلا إلى نعيم الآخرة وإلى مصالح الآخرة. فمصالح الدنيا في الشرع مرتبطة ارتباطا أساسيا وارتباطا وثيقا بمصالح الآخرة، فليس هناك فعل في الأرض وليس هناك شيء في الأرض يقع إلا ولله جل وعلا فيه حكم. هذا الحكم المرتبط بهذا الشيء الواقع له أثر يترتب يوم القيامة، له أثر يترتب يوم القيامة بإزاء أفعال المكلفين أو أفعال المكلفين إزاء هذا الشيء الواقع، سواء كان هذا أمرا واجبا أو مستحبا أو مكروها أو محرما أو غير ذلك. والمصالح أيها الأحبة في اللغة معناها المنافع، معناها المنافع. وضد المصالح هي المضار والشرور والفساد، وكذلك العكس، فإن الفساد ضد الصلاح. وأما أيها الأحبة الكرام، المصلحة في الشرع فقد عرفها كثير من أهل العلم بأنها تحصيل المكلفين لما ينفعهم في دينهم ودنياهم هذه هي تعريف المصلحة. وجاءت الأدلة من الشرع كتابا وسنة وكذلك العقل الصريح والفطرة المستقيمة على اعتبار المصالح، ومن أدلة الشرع على ذلك آيات كثيرة من القرآن. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى أن قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم بعد ذلك قال ماذا ربنا جل وعلا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة التي تجتمع فيها تحقيق المصلحة وانتفاء المفسدة. وآيات كثيرة، قول الله جل وعلا: والله لا يحب الفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن آيات كثيرة تبين أيها الأحبة أن مقصود الإيجاد والخلق هو إيش؟ هو التزامهم بحكم الشرع، والتزامهم بحكم الشرع يمثل تحقيقا لهم أو تحقيقا لمصالحهم في المعاش والمعد. ومتى انحرف الخلق عن شرع ربهم تبارك وتعالى الذي وضعه لهم، لأن الله جل وعلا حين وضع شرعه لخلقه تبارك وتعالى وضعه لأنه الأعلم بما خلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل إنسان أعلم بصنعته من غيره، والله جل وعلا صاحب الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر فوائد كثيرة في أن الأحكام الشرعية العملية مرتبطة ارتباطا عظيما ووثيقا بالأحكام الكونية، فكل فساد يقع في الشرع يقع في الكون، كل فساد وتجاوز في الشرع يقع فسادا في الكون وفي الحياة وفي نظام الحياة. ولا أدل على ذلك من الواقع حينما خرج الواقع في كثير من جوانبه عن أحكام شريعة الله، انظروا هذا الفساد وهذا التهارج وهذه الفتن التي تعصف بالعقول قبل كل شيء وبالإيمان في القلوب، نسأل الله العافية والسلام، حتى إن الواحد لا يصير العاقل والحليم لا يصير حيرانا لشدة ما يرى من الاختلاف والتهارج والمفاسد التي لا تتمحض أو لا يتمحض بيانها وفهمها إلا لذوي الإيمان والألباب. إذن يا أحبابنا في الله، هذا أمر مهم أيضا. إذن ما دام أن المصالح مرتبطة بالآخرة، والمصالح أيضا المصالح التي تكون الأحكام الشرعية مرتبطة أيضا بنظام الكون، لأن الذي خلق هو الذي إيش؟ أمر، أليس كذلك؟ ولذلك سبحان الملك العظيم سبق وان بينا في الدرس الأول أيها الأحبة كيف يتحصل الإنسان على نعيم الروح واستقرار القلب والطمأنينة وانشراح الصدر وتحقيق السعادة القلبية والروحية له، وذلك بتحقيقه لعقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد التي تصرف للرب تبارك وتعالى، الإله الموصوف بجميع أوصاف الجلال والكمال والجلال تبارك وتعالى، له الأسماء الحسنى وصفات العلى. وعقيدة التوحيد فيها استقرار بخلاف غيرها من العقائد التي فيها اضطراب وتشويش، بل إن أعظم ما يوجد فيها من الفساد هو اعتقاد التأله والربوبية في المخلوقين الذين هم هؤلاء المخلوقين، إما أن يكونوا حجارة لا يسمعون ولا يبصرون ولا يضرون ولا ينفعون، أو أن يكونوا في بشر نسأل الله العافية، فأن يطاعوا في معصية الله وحين يشرع أحكاما من دون الله، وحين يسوسون الناس بغير حكم الله فيصير طائعهم بذلك على اختيار منه نسأل الله العافية في حكمهم. وهذا أيها الأحبة الكرام يحصل به من الفساد ما الله بيعلم. أولا أيها الأحبة، لا يليق في العقول المستقيمة والفطر السوية أن يصرف الإنسان عبوديته وتألهه لمخلوق مثله محتاج إلى الهداية والرشاد، ومحتاج ومفتقر إلى معية القوي الجبار تبارك وتعالى الذي خلقه وصوره. ولذلك ترى الله جل وعلا كما في سورة يونس ماذا يقول؟ قال أفمن يهدي للحق، أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. سبحان الله، فما لكم كيف تحكمون. يعني الذي يهدي إلى الحق وهو ربنا تعالى يهديكم إلى الحق، يبين لكم الأحكام ويبين لكم الطريق الموصلة إلى نعيم الدنيا وإلى نعيم الآخرة، وهو غني عنكم، وأنتم بإيمانكم به تبارك وتعالى وتوحيدكم له وصرفكم العبودية الحقة له جل وعلا فيه سعادتكم واستقراركم وأمنكم وعزكم. وفي المقابل قال أما لا يهدي، أنتم كيف تأخذون أمركم ونهيكم وتنقادون إلى مخلوق مثلكم يحتاج إلى من يهديه ويحتاج إلى من يرشده ويحتاج إلى من يقومه ويدله على مصالحه. فهذا عقلا، هذه حجة عقلية سبحان الله. فهذا هو الواجب أيها الأحبة، أن الإنسان أو العقيدة، عقيدة التوحيد من أعظم خصائصها أيها الأحبة وآثارها في النفس أنها تورث أصحابها عزة، لأنهم لا ينكسرون إلا لله، ولا يذلون إلا لله، ولا يخضعون إلا لسلطان الله، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لأنهم يدركون أن ملء الأرض لو اجتمعوا عليك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة أيها الأحبة تورث الطمأنينة والاستقرار، تورث انشراح الصدر، حلاوة الإيمان. عقيدة تقوم على تهذيب النفوس وترويضها والبعد عن مواطن الشبه والخلل والرذيلة وغير ذلك. ومتى تعلقت القلوب بالله أيها الأحبة انقادت الجوارح إلى العمل الصالح. ولذلك أيها الأحبة الكرام سبحان الله العظيم، تجد أن من صحت عقيدته بالله تبارك وتعالى انقادت جوارحه طوعا إلى كل خير، والعكس بالعكس نسأل الله العافية والسلام. إذن الآيات على والدلائل على أن المصالح قد الأدلة على المصالح من الكتاب والسنة شيء كثير، حتى من الفطرة وحتى من العقل أيها الأحبة، على أن هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله قد قامت الأدلة والبراهين من في نفسها هي، فهي تحمل مقومات بقائها ويعني يعني زي ما نقول عزتها وصلاحيتها في إيش في يعني نفسها، ولا تحتاج إلى من يعني تحتاج، فهي في أحكامها قوية وهي في أحكامها عزيزة. قال الله أنه لكتاب عزيز، فتجد الناس لابد هم أن يتحاكموا إليه وأن يلجوا إليه وأن يلتمسوا الهدى فيه، فهو لا يأتي لأحد، فالناس كلهم محتاجون إلى شريعة الله تبارك وتعالى. لو تأملنا أيضا أيها الأحبة هذا في جوانب الحياة كما سبق وأن بينا، هذا الجانب الاعتقادي، والجانب الاعتقادي كما ذكرت الأمر فيه يطول. الجانب الاقتصادي تجد أن الله تبارك وتعالى قد بينه تبيانا شافيا، وبين أن النظام الاقتصادي في شريعته تبارك وتعالى يقوم على أصلين، يقوم على إيش؟ على أصلين. الأصل الأول النظر في اكتساب الأموال من أين تأتي، كيف تكتسب المال وكيف تستجلب المال وكيف تستجلب المنافع، ها هذا الأصل الأول. وبينت الشريعة أن الأصل في اكتساب المال الإباحة، لكن هناك ضوابط، وليس الحديث كما ذكرت في التفاصيل. الأصل الثاني النظر أيها الأحبة فيما تنفق فيه هذه الأموال وفي أي المصارف تصرف، وبينت القدر الذي ينبغي للإنسان أن يراعيه في الصرف، فقال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال ولا تبذر تبذيرا، وقال في المقابل ولا تجعل يدك مغلولة، قال ولا تبسطها كل البسط، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. ولو أن العالم اليوم قام على هذه الأصول أيها الأحبة لما بقي. أسمع سبحان الله اليوم في الصباح أن ملياردير أمريكي عنده رصيد، طبعا في سياق تقرير عن بريطانيا وما فيها من قطاع عريض تحت خط الفقر بريطانيا، وأنهم لا يملكون يعني أدنى حد للمعيشة، ويقدر تقريبا بأكثر من 2 مليون أو 3 مليون في بريطانيا، اللي هذه دول يعني فتن كثير من الناس ببهرجها وزخرفها سبحان الله. الشاهد فبيقول ملياردير في أمريكا بيملك ما حفظت الرقم، لكن بيملك من الأرصدة أيها الأحبة ما لو أنفق على العالم على فقراء العالم كله لأغناهم عن إيش؟ عن 400 عام يغني الفقراء، وهذا ما قام إلا من خلال النظام الاقتصادي القائم على الرأسمالية العفنة واحتكار الأموال في رؤوس معينة. فدونك حدث ولا حرج كمان عن نظام الربا، لا شيء يوجد في الغرب في الغالب من المعاملات إلا يدخله الربا والفائدة، في شيء بيع عن طريق الانترنت وعن طريق ما شاء الله سبل ميسرة جدا أنك تجيب الأشياء، كله إيش بدك تأخذ شيء بأجل معين أو شيء بكذا، ولو كله بفائدة، كل النظام الاقتصادي قائم على الفائدة والربا نسأل الله العافية والسلام، وليس هناك مراعاة فالشاهد أيها الأحباب النظام الاقتصادي، وأما النظام السياسي كما يقولون فطبعا نحن نتكلم في الأدلة على اكتساب المال من أين وفيما، هذا أدلة كثيرة. أما بالنسبة للنظام السياسي، فالنظام السياسي أيها الأحبة كما يقول أهل العلم، وهذا كلام أهل العلم المتقدمين جدا، يقول أن نظام السياسة في الشريعة قائم على رعاية جانبين، على رعاية جانبين. الجانب الأول رعاية السياسة الخارجية، رعاية السياسة الخارجية للدولة الإسلامية، ورعاية السياسة الخارجية للدولة الإسلامية يقوم على أمرين. يعني كيف بدنا نرعى السياسة الخارجية؟ يقوم هذا على على أمرين. الأمر الأول أيها الأحبة إعداد القوة الكافية لقمع الأعداء المتربصين وحراسة الثغور. هذه الوظيفة الأولى للسياسة الخارجية. والوظيفة الثانية الاعتصام والتوحد الشامل والتجمع على هذه القوة. ولذلك جاءت النصوص، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا. تفشلوا أمام العدو مين؟ الخارجي. فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال حتى إذا فشلتم وتنازعتم، فقدم الفشل على المنازعة لأنها ملازمة له. سبحان الله. فالتوحد على هذه القوة والاجتماع عليها. إذن هذا سبيل صلاح السياسة الخارجية وأصل قيامها. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته العملية قد بين السياسة الخارجية بأدق الأمور. والله جل وعلا فوق سبع سموات شرع أحكام، الأحكام الطارئة اللي ممكن تطرأ على السياسة الخارجية. فشرع السلم والصلح والهدنة ونبذ العهود وغير ذلك، ومفادات الأسارة وغير ذلك، أحكام كثيرة جدا. قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم لعلهم ينتهون. وقال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يعني إذا استقاموا على الشروط المتفق عليها في الهدنة أو الصلح فاستقيموا لهم. إياكم أن تخفروا في عهدكم أو تنقضوا عهدكم معهم ما داموا مستقيمين على الشروط. واضح كيف؟ وحتى قال إن شعرتم أنهم سيغدرون بكم إياكم أن تسبقوهم بالغدر، لا تفعلوا. قال وإما تخافن من قوم خيانة، بدت تجيك معلومات أنهم ينوون على غدر، ينوون على شيء، الشرع لا يبيح لك أن تغدر. شوف لوين سمو هذه الشريعة. قال غاية ما تفعله أن تنبذ إليهم على سواء. إيش أن تنبذ إليهم على سواء؟ تقول يا جماعة نحن في الحقيقة متخوفون منكم، أو بلغنا ما بلغنا، ولا يعني يلزم ذلك. ممكن أن تقول لهم ما بيننا وبينكم من المعاهدات نحن وأنتم في حل، والخيارات مفتوحة. واضح؟ فتقول لهم هذا، ثم بعد ذلك تجهز أمرك. أما إياك أن تخون أو تغدر، وهذا خلاف يعني مقتضى القرآن والسنة. إذن هذه سياسة خارجية، أليس كذلك؟ لأن مقصود الإسلام من السلم والحرب إيش هو؟ إقامة الدين وكسب قلوب الناس، وليس التنفير، وليس قصد القتل، لأن القصد القصد نشر الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا حصل المقصود، صح ولا لا؟ أي نعم. وذلك كان أيضا من السياسة دعوة المقاتلين إلى ثلاث خصال، صح ولا لا؟ الإيش؟ الإسلام، فإن لم يستجيبوا فالجزية، فإن لم يستجيبوا فالقتال. ولم يشرع الله جل وعلا قتل آحاد الكفار الذين لا سلطان لهم، ولم تثبت في حقهم خيانة للإسلام أو إفساد على المسلمين أو إعانة عليهم وإن كانوا كافرين. فليس المقصود قتل الكافر، واضح كيف؟ ولكن المقصود إزالة سلطانه الذي يحول بين الناس وبين الهداية إلى الدين الحق وإلى التوحيد. هذا السلطان لابد أن يزول، ولذا قاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون كفر ظاهر ذا سلطان ومنع وقوة يمنع الناس أو يمنع الدعوة إلى الله أن تصل، أو التوحيد إلى أن تصل إلى إيش؟ إلى قلوب الناس. تمام؟ أي نعم. وهكذا إذن لو أردنا أن نعدد الأمر يطول بنا أيها الأحبة الكرام. ومن الأمور التي تميزت بها الشريعة لندرك أيها الأحبة أن هذه الشريعة عظيمة في أحكامها وأنها منزلة من عند الله، أنها تتسم بسمات عظيمة. من هذه السمات أيها الأحبة أنها شريعة أمية. إيش شريعة أمية؟ شريعة أمية كما يقول الإمام الشاطبي. إيش يعني أمية؟ قال شريعة أمية منسوبة إلى الأمي، والأمي هو الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، على أصل فطرته، لم يكتسب علما ولا شيء من المعارف. معنى ذلك أن الشريعة أمية بنص الكتاب ونص السنة، أي أن الجاهل الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة يفهم أحكام الشريعة، ولا يستصعب شيئا منها. المقصود الأحكام الشرعية العملية، لكن أن يكون فقيه مثلا أو يكون مجتهد هذا لا، شيء آخر، هذا شيء كسبي. لكن بده يعرف حكم الله في هذا. هل أحد في الخلق يعجز أن يفهم حكم الله؟ في حد إخوان؟ ما في حد. ولذلك هذه من إعجاز الشريعة، أن شريعة الإسلام شريعة أمية، بمعنى لا يشترط لأن يفهمها الناس إلى أن يتعلموا الكتابة أو القراءة أو الحساب أو أي علم آخر، واضح كيف؟ ولذلك قال الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين إيش؟ يؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين هم بربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه وإيش؟ ونصروه واتبعوا ما أنزل إليه، واتبعوا النور الذي أنزل إليه إيش؟ أولئك هم المفلحون. وكذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، صح ولا لا؟ وهكذا. إذن هذا نص. أما الوحي فكما ثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح ابن حبان بسند حسن، قال إني بعثت إلى أمة أمية، إني بعثت إلى أمة أمية. وقال كما في الصحيحين أبا الحسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 أو 30. إذن هذه هذا مقصود الشرع، وهذه من خصائص الشرع، أنها أمة إيش؟ هذا من مقاصد الشرع، وهذا ما يدلنا على صلوحية الشريعة، أن الشريعة كما يقول الشيخ ابن عثيمين الشريعة صالحة لكل زمان وكان، ومصلحة لكل زمان وكان، وليست خاضعة لكل زمان ومكان كما يفهم الناس. يقول لك الأمراء يخضعون الشريعة لسياساتهم، والعلماء الجهال أصحاب الهوى يخضعون الشريعة لأهوائهم، ها؟ وهكذا. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان وكان، وليست خاضعة يعني تخضع للناس، إنما هي فوق الناس كلهم وتسوس الناس كلهم. تمام. إذن يا أحبابنا في الله، المقصود أن الشريعة، هذا المقصد. والمقصد الثاني أن الشريعة طبعا، والله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما يسرنا، آيات كثيرة تدل على أن خطاب الله ميسر ومفهوم، وهذا خاصة للعرب، إحنا عجميين، إحنا عجم بالنسبة للعرب، وإلا العربي كان يفهم، حتى ورد أن أعرابي كان يسمع ابن عباس وهو يقرأ القرآن في قوله تعالى كما في سورة المائدة، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي، أعرابي لا يعرف القراءة ولا كتابة ولا يحفظ شيئا من القرآن، قال يا ابن عباس كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. ابن عباس قال أعد علي، فأعاد عليه، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاستدرك ابن عباس قال بين الخطأ، أنه ختم الآية بغفور رحيم، فتبين الخطأ، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال هذا كلام الله. قال كيف عرفت أن هذا كلام الله وهذا مش كلام؟ قال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. سبحان الله. وجاء رجل مبتدع وهو شاعر معروف اللي هو أبو العلاء المعري، يقول يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار، نسأل الله العافية. هذا بقول اليد إذا سرقت ربع دينار تقطع، ولكن إذا واحد اعتدى عليها وقطعها يدفع 50 ناقة، ديتها 50 ناقة مع كل أصبع 10 من النوق. تمام. فبقول يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت لو نستعيذ بمولانا. فرد عليه شاعر من أهل السنة فحل، قال قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن سبل الهدى عاري، يد بخمسمائين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، فعز الأمانة أغلاها وذل الخيانة أرخصها، فافهم حكمة الباري. قال هذه اليد لما خانت هانت، أحسنت، ولما كانت عزيزة أمينة غلت عند الله، فكانت ديته 50 ناقة. حكم، سبحان الله العظيم. فالشاهد من هذا أيها الأحبة، لو أن الإنسان تتبع أحكام الشريعة في كافة الأمور لوجد أن المصالح تنطق، وأن الشريعة تنطق بأحكامها أن لا إله إلا الله، وأن لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. لو أردنا أيها الأحبة أن أيضا الخصيصة الثانية، قال أن شريعة الإسلام في كافة أحكامها قائمة، أو هي في مقدور المكلفين، ما في أمر مما أمر الله جل وعلا ولا مما نهى الله إلا وهو في مقدور المكلفين. ولذلك قال لك عشان هذه الشريعة في مقدورك أيها المكلف ستعاقب على الترك، لأن في مقدورك، صح ولا لا؟ وترتب الوعيد عليها عند الله في الآخرة لمن ترك الأوامر، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الجهاد إذا تعين، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين، ها، ترك بر الوالدين وغير ذلك، ها، عليها عقوبة. ليش؟ في واحد يقول والله أنا ما قدرت يا ربي أبر والدي، والله أنا هذا ما قدرت، ولا ما قدرت أنا أزكي مالي وكان عندي مال وكذا، لكن ما قدرت أزكي مالي، وش منعك يا فلان؟ قال لا أستطيع، هل يقبل هذا؟ أو ما قدرت أصلي. طب ما هو إذا ما قدرت تصلي وأنت قائم، صلي وأنت قاعد أو جالس أو نائم، ما في لك عذر. الشريعة راعت حتى الاستثناء، حتى الاستثناء والحالات الطائرة كما سيتبين معنا في القاعدة الآتية. واضح كيف؟ إذن شريعة ميسورة في أصلها في مقدور المكلفين، حتى لا يكون لأي واحد عذر وحجة عند الله تبارك. وشرع الله جل وعلا العقاب لنفوذ الشيء. واضح كيف؟ إذن هذه من خصائص إيش يا أحبابنا في الله؟ من خصائص الشريعة، ومن حكم الشريعة أن الله تبارك وتعالى هو الذي حدد المصالح بنفسه بوحيه تبارك وتعالى من خلال الكتاب الذي نطق به جل وعلا أو تكلم به تبارك وتعالى، ومن خلال السنة التي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يترك تحديد المصالح. انتبهوا، لأن الحديث عن المصالح يا إخوان باب مزلة ومضلة لكثير من أهواء أو أصحاب الأهواء والبدع والضلال والانحراف. واليوم أيها الأحبة قد نبتت في ديار الإسلام كافة نابتة تلغي أحكاما ثابتة بالشرع بداعي المصلحة، وتثبت أحكاما يظنون أنها مصلحة وتنسبها للشرع، وكله تحت شماعة المصلحة. يؤصل للتعايش تحت مظلة المصالح، ويؤصل أيها الأحبة الكرام لأن تتقلد المرأة المناصب العليا في الدولة، بل أن تنتخب رئيسة للدولة تحت مظلة المصلحة ورد النص، وأن هذا النص تاريخي، يعني هذا بس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وخلاص. وكذلك أيها الأحبة يؤصل للاختلاط المنضبط كما يسمى، ولا أعرف في الاختلاط متى يكون منضبطا وبقولوا هيك اختلاط منضبط يعني مش عارف متى يكون الاختلاط بالنساء منضبط، يعني عجيب يعني للصلاح هذا. يؤصل للاختلاط المنضبط في الجامعات والمدارس وغير ذلك، وتقحم المرأة. ما هو الغرض من هذا في الأعمال؟ ما هو الغرض من هذا؟ يؤصل أيها الأحبة كما نرى ونسمع للديمقراطية التي هي نظام غربي بدافع المصلحة، وأن توافق الشريعة ولا تخالف. بل أعظم من هذا أنه يؤصل اليوم لإيش؟ لدراسة القانون الوضعي وإيش؟ وبيان مميزاته. بل إنه لا فارق بينه وبين أحكام الشريعة إلا في بعض القضايا، بل ربما هناك أحكام في القانون الوضعي تتميز عن الشريعة. والله العظيم هذا يقال من دقون ناس، دقون للأسف، وتحت ذريعة المصلحة. ما كل داغط على الصاجة على المصلحة، مصلحة. وهؤلاء كما قال عمر سبحان الله رضي الله عنه كما ورد الإمام الحافظ بن عبد البر، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا في دين الله بالرأي والمصلحة. كل شيء لا والله خير كويس توكل على الله. ذا واحد كان بعض الإخوة في مجلس يعني، وكان بينهم أحد الدكتور، فجت بنته وقالت يا دكتور تقدم لي عريس، وهذا العريس بيشتغل في بنك ربوي، فأنا حقيقة مترددة يعني إيش يعني أقبل ولا ما أقبل وكذا. قال لا حول ولا قوة إلا، واحدة بتجيها عريس بتقول لك إنك أعور يا الله يا أخوان زي ما بقول. قال يا بنتي مين بصح لها يجيها عريس هالأيام هذه؟ توكلي على الله وإن شاء الله ربنا يهدي. وهكذا. نسأل الله يعني مضحك مبكي يعني مؤلم للأسف الشديد. تصافح النساء ظنا لباعث المصلحة. ليش؟ لأنه هذه وراها مليون دولار يعني تروح منها هذه تفلت بدجر وراها مصلحة. وحتى سبحان الله يعني سيد قطب رحمه الله بيقول عن مصلحة الدعوة حتى الأحزاب يجير الدين لمصلحة الأحزاب. أنا في الحزب الفلاني وهذا في الحزب الفلاني تلوى النصوص ويتلاعب وتحرف نصوص الشرع ليوافق رأي الحزب وميله وما يتجه إليه الحزب. إذن هذا باب مزلق أيها الأحبة الكرام. ولذلك كثير من الفتاوى الشاذة اليوم نسمعها كثير جدا من الفتاوى الشاذة. لا بد من مساواة الرجل والمرأة. يقول حتى بعض ما يسمى بالمشايخ بيقول العلماء كلهم في تاريخ الإسلام هؤلاء مخطئون كلهم يقلد بعضهم بعض. ولو الإنسان حكم عقله لجزم أن آيات المواريث فيها ظلم بالفهم الذي يفهمه مين؟ العلماء الإسلام. لكن نحن نفهمها فهما آخر وفي نفسي شيء من قسمة المواريث هذه. ولازم المرأة تساوى بالرجل في الميراث. فلازم تساوى بالإيش بالرجل في الميراث. ولو جينا نتكلم على الميراث ولا على ولذلك يا إخواننا معلش سبحان الله هذه الهجمة الشرسة على الثوابت اليوم إخواننا والله العظيم لا يصدها إلا جيش من طلبة العلم جيش عرمرا من طلبة العلم. يا إخواننا الحرب لم تعد فقط عسكرية على ديار المسلمين. الأخطر من العسكرية غزو مين؟ غزو العقول والقلوب. العقول بإيش؟ بالشبهات والأفكار. يقول لك النظام يجي يحط لك شبه يرد بها نصوص الكتاب والسنة تنطلي على الجهل من الناس. والقلوب بالشهوات صح ولا لا؟ نسأل الله العافية والسلام. هذا واقع سبحان الله. يعني الشاهد نرجع إلى الأصل أن الله تعالى أو أن المصالح أيها الأحبة تدرك من خلال الشرع وتعتبر من خلال الشرع. والشرع لم ينطها بالعقول. ليش؟ بعقول الناس. ليش؟ أولا أيها الأحبة من حكمة الله الذي خلق الخلق وشرع الشرع سبحانه وتعالى أن لم ينط يعني إدراك المصالح للعقول لأن العقول عقول بني آدم تتفاوت. عقول بني آدم إيش؟ تتفاوت. فما تراه أنت مصلحة غيرك لا يراه مصلحة صح ولا لا؟ وقد تظن أن هذه مصلحة لكنها هي المفسدة المحققة. فمثلا المرابي بيقول لك يا سلام أحلى الربا زي العسل الربا صح ولا لا؟ ومحلى الغش والاحتيال والنصب لأنه بيجيب له مصالح صح؟ لكن هذه المصالح في ميزان الشرع لما يترتب عليها من مفاسد في أموال الناس وأكل الحقوق ها؟ وانتشار الظلم بين الناس هذه أظن هذه مش واضح كيف. وهكذا أيها الأحبة الكرام استغلال الضعفاء وأكل أموالهم بالباطل بنظام الربا والسحت القائم عليه نظام الغرب واللي الآن بيدخل في نظام في أنظمة المسلمين المعاصرة الاقتصادية للأسف. أصلا هو مين اللي بيلجأ إخواننا للقروض غير الناس المعوزين الفقراء المعدمين صح ولا لا؟ هؤلاء أرباب الأموال يستغلون ويسحقون هؤلاء أيضا بالزيادة في 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 يعني في الفقر والذل فيزيدون عليهم الإيش الصعصعين زي ما نقول صح ولا لا؟ هل هذا فيه رفق ولا هذا فيه خير ولا هذه فيه مصلحة عامة أصلا؟ وهكذا قس على ذلك النظام الزواج والأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة حدث ولا حرج. كيف راعى الإسلام هذا الجانب من حيث الزواج من حيث الطلاق من حيث الميراث من حيث المعاملة من حيث النفقة من حيث كذا. وفي بلاد العرب ينادي حرية المرأة حرية المرأة. انظر ماذا حرية المرأة ايش بيسووا ايش المرأة زي السلعة عندهم مدة صلاحيتها 40 سنة، بعد 40 سنة بتنكب في الزبالات، ويصير تدور تدور على تفر على على الله يعزكم على الأكوام القمامات، لأن لا يرغب بها، خلاص انتهت صلاحيتها، صح ولا لا؟ لكن الإسلام عظم شأن المرأة وأعلى من كرامتها، فجعلها مطلوبة لا طالبة، وأمر بالقوامة عليها لحفظها ورعايتها وإحاطتها، صح ولا لا؟ وأمر بالإحسان لها والنفقة عليها، أمور كثيرة جدا. لو أردنا الآن سبحان الله، تقارير قريبة نشرتها مجلة البيان، أكم مليون طفل كلهم من اللقطاء أبناء زنا، لا أعرف أما ولا أبا، وينشؤون يكونوا ضحايا في الحروب، ودوهم على الحروب، محرقة، حضارة زائفة، سبحان الله. ودعك يعني عن النظام اللي هناك، العلاقة في امتهان المرأة وكذا، وبقولوا يعني سبحان الله طلعوها من المطبخ عشان يشغلوها وين؟ في اللوكندا، وخدامة وين؟ للرجال، مضيفة في الطائرة، مظهر حضاري ما شاء الله، تطلع فيها ال... ها؟ عشان تكون ايش يعني سبحان الله، كال يعني الحلوى المكشوفة اللي بيقع عليها الذباب وال... سبحان الله نعم. ورحم الله ذاك الشاعر الأسد حينما خرجت امرأة زوجته، خرجت بثيابها كذا للضيف، طلقها مجرد أنها كشفت وجهها وشعرها للضيف، طلقها، ما بتلزمه. طبعا احنا بنقول الشهادة طبعا، بس خلص ناس عندهم عزة وأنفة، واضح كيف؟ وقال بيتا من الشعر عجيب، قال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود وروء لوغ ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. سبحان الله. فالشاهد إخوان يعني سعد، سعد أعظم يعني عنده غير عجيبة، كان حينما تركب مرته الناقة ولهذا يذبح الناقة، ويقول لك لحسن واحد يركب ويقول ركبت مكان امرأة سعد، بتذبحه. شوف كيف للغيرة والحمية. اليوم يا إخواننا للأسف بلادة، قلت الواحد طق، الله العظيم الواحد يموت، الله العظيم راح يموت الواحد من القصص اللي بيسمعها والله. ويا إخواننا القصص كمان للأسف الآن ثقافة الإنترنت، والله العظيم نسأل أسئلة لا إله إلا الله. المقصود إذن أيها الأحبة، اختلاف العقول، اختلاف المدارك، اختلاف الفهوم، اختلاف الطبائع، اختلاف الأزمنة والأمكنة، كل هذه الاختلافات، هذا السيل الهائل من الاختلافات أيها الأحبة، هل يحكم بزبالة عقول المخلوقين، ولا لابد أن يحدد المصالح والمفاسد لهم رب العالمين الذي خلقهم تبارك وتعالى؟ ولذلك تجد كل الأنظمة التي لا تحكم بشريعة الله، والله يا أحبابنا فيها من الفساد، وفيها من الضعف، وفيها من الخزي، وفيها من الهوان، بقدر بعدها عن شريعة الله. وظنوا بس طب من خلال التقارير قرأتها، بقول لو أن أبراج المراقبة، كل شارع، كل بيت، كل كذا في أوروبا عليه كاميرات مراقبة، تخيل قديش سيل من الأموال. عشان هيك بفرضوا ضرائب عالية على الخدمات هذه كلها، بتروح في الأمن يا إخوان، الأمن الداخلي مش الأمن الداخلي كلها بتروح. ليش يا إخوان؟ أبراج مراقبة وكاميرات مراقبة ومش عارف إيش، وموظفين يعني بالآلاف بس بيراقبوا حركة الناس، والناس مرعوبين فقط بس من خلال الأمن. وبقول لك لو قطعت الكهرباء لمدة ثواني فقط، مش عارف كم ألف جريمة اغتصاب، كم ألف جريمة سرقة، كم ألف جريمة قتل وغير ذلك، آلاف عد بس لو قطعت الكهرباء ثواني. طب أين ممن يدين بدين الله ويراقب الله تبارك وتعالى؟ لو كان بين مليون ومرت به امرأة متبرجة يغض بصره خوفا من ربه، لا من فلان ولا من فلان، ولا مراقبات ولا كاميرات ولا غير ذلك. هنا صح ولا لا؟ عقيدة الإيمان يا أحبابنا. ف فهذا الدين ديننا أيها الأحبة كما ذكرت في المحاضرة الأولى هو الدين الذي يستحق أن تبذل من أجله المهج والنفوس وأن تبذل فيه كل ما يملك الإنسان لإحيائه وإقامته. والله يا أخوان وقرأت سبحان الله من الشيخ الإسلام في السياسة الشرعية قريبا على من يأخذ عوضا ماليا في سبيل ترك إقامة حدود الله تبارك وتعالى، وقال هذا من أعظم أسباب خراب إيش الدول، وهو منذر نذير شر لإيش لزوال هذه الدول إذا اعتاضت. فكيف لو عطلت؟ نقول إذا اعتاضت بالمال عن إقامة الحكم الشرعي والحد الشرعي. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما كان رجل من المهاجرين ابنه يشتغل عسيفا خادما عند رجل فزنى بامرأته، فقبض عليهما، فأبو الولد الزاني سأل أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا على ابنك إيش جلد 100 وتغريب عام، وعلى المرأة المتزوجة هذه زوجة الرجل الرجم حتى الموت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد سألت أهل العلم فقالوا أن على ابني الرجم وتغريب عام، على ابني الجلد وتغريب عام، وإني أفتدي ولدي بإيش 100 رأس ووليدة، 100 رأس وإيش ووليدة، فاقضي بيننا يا رسول الله. قال لا أقضين بينكم بكتاب الله، أما 100 رأس والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب إليها أنس رضي الله عنه فاعترفت فرجمها. سبحان الله. فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رد عليك العوض المالي، هذا رد عليك. وشيخ الإسلام بيقول الذي يأخذ عوضا لإسقاط حد من حدود الله فهذا أعظم من الراشي أو المرتشي في مصالح دنيوية. شوف لوين، لأنه بيرتشي لإسقاط حد من حدود الله، وإذا كان كمان الشفاعة في حد من حدود المحرمة فكيف. فالشاهد من هذا كلام كثير في هذا الباب. إذن يا أحبابنا في الله، إذن الشرع أو الشريعة لم تنط تحديد المصالح واعتبارها تحديد المصالح واعتبارها لإيش واعتبارها لعقول الناس. ليش؟ لتفاوت العقول والمدارك والفهوم أيها الأحبة الكرام. ولذلك كان لابد من إيش أن البشر كلهم لا يمكن أن يجتمعوا إلا على شيء واحد، هذا الشيء الواحد له القداسة، حق الرقابة لله تعالى وما شابه ذلك. ولذلك يا أحبابنا الشريعة لما أقامت هذا الأصل أو أناطت الأحكام به عضدته بأمور كثيرة، من أبرز هذه الأمور إيش هي؟ تحقيق رقابة الله جل وعلا. تحقيق إيش إخوان؟ رقابة الله تبارك وتعالى. كنت جمعت آيات في هذا الشأن، فبقول العلماء بيقولوا أن المصالح حتى تتحقق في الواقع لابد من تحقيق 3 أمور، لابد من تحقيق 3 أمور. الأمر الأول نفوذ أحكام الله في الخلق، وهذا جاء به الخطاب من الله تبارك وتعالى للمسلمين بأن يقيموا فيهم من يسوسهم بكتاب الله تبارك وتعالى. قال نحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله منك ومن لم يحكم بما أنزل الله، والآيات في هذا كثيرة جدا. فهذا باب. وأمرت بتطبيق الحدود، عقوبة السارق الزاني كذا وهكذا، والتعزيرات، حدود وقصاص وتعزيرات. والأمر الثاني حتى يتحقق إقامة أو أن الشريعة تتضمن في ذاتها أمرا يفترق تماما مع كل مناهج الأرض، وهي تحقيق الرقابة من الله تبارك وتعالى، واستشعار هيمنة رقابة الله عليك أيها العبد في خلوتك وجلوتك، في سرك وعلانتك. ولذلك كم من آية الله جل وعلا أنزلها لبيان هذا الأصل العظيم. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ألم يعلم بأن الله يرى، قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله قائم على كل نفس، كل نفس منفوسة خلقها الله ونسمها الله وبرأها الله، الله قائم عليها بيش؟ بكل شيء، يعلم سرها ونجواها ولا يختلف عليه شيء من أمرها تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: وما تكون في شأن، في أي شأن تكون، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك إيش؟ من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأيضا قال الله: إن الله كان بكم، إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: وقد أحاط بكل شيء علما. قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا ولا أكثر من ذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة تقول، هذه خولة رضي الله عنها، جاءت تقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الظهار: يا رسول الله، إن أوس قد ظاهر مني، ظاهر مني، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه عيال، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. وإذا بالوحي يغشى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وينزل عليه آيات سورة المجادلة: قد سمع الله قول، الله أكبر، ما فيش لحظات، لحظات والوحي ينزل والمرأة موجودة. كيف؟ عائشة تقول: والله ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله إلا الستر، شاشة بس، والله لم أتحقق من كلامها، والله سمعها من فوق سبع سماوات. وقديش المدة في الشيء، مباشرة نزل الوحي، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فصم عنه الوحي يقرأ قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ها وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا إلى آخر الآيات. وكذلك قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله، واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال تبارك وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. بل إن الله جل وعلا قال عن حكاية عن الهدهد، قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وكذلك: يا بني إنها إن تكو مثقال، مثقال ذرة، مثقال حبة في الأرض أو في السماء، مثقال حبة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالشاهد آيات كثيرة أيها الأحبة: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم، ما يختلج في صدورهم، ونجواهم لما تمتم مع صاحبك، سبحان الله، ونجواهم، النجوى هو إيش؟ الحديث سرا، حديث بالإخفاء هكذا، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، ومش بس كده، نحن نسمع ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وهكذا. إذن أيها الأحبة، هذه الشريعة تقوم على تزكية ومراقبة الله جل وعلا. هذا الأصل أيها الأحبة هو سبب من أعظم أسباب قيام المصالح في الناس، صح ولا لا؟ وانتشار الأمن، ولذلك تجد بيفتح المحل على مصراعي، بروح بصلي محل ذهب لا أحد يتعرض له. ليش؟ لأن مراقبة الله قد عمرت قلوب الناس بنشر شريعة الله تبارك وتعالى. ومتى وجدت أحكام الشرع وجد الأمن والأمان على كل شيء، على الدين والعرض والنفس والمال وكل شيء، ومتى نزعت حصل الفساد والخوف والتهارج، نسأل الله العافية والسلامة. إذن يا أحبابنا في الله، هذه قضية. نعود نلخص القول. متى كم مضى من الوقت؟ كم؟ 58 دقيقة. إحنا معادنا ساعة واحدة فقط. طيب الحديث يطول لكن طيب خلينا 5 دقائق فقط من وقتكم. قلنا المصالح يا أحبابنا هي مصالح ضرورية تنقسم إلى 3 أقسام من حيث الأهمية، اللي هو الضرورية وهي التي إذا فاتت فإنما تنقلب الحياة الدنيا إلى فساد وتهارج، ولا يقوم نظام الحياة إلا بتحقيقها، وهي حفظ الدين والنفس والمال، أو حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسل وهكذا. هذه مقاصد الكلية للشريعة الإسلامية 5 التي جاءت برعايتها وقد بيناها. اللي هو القسم الثاني من المصالح اللي هي مصالح الحاجية. المصالح ليش؟ الحاجية. وش هي الحاجية؟ التي يحتاجها الناس لدفع المشقة عنهم الغير معتادة. فالناس أحيانا في ظروفهم يمرون بعوارض، حالات استثنائية، مثلا جهل، نسيان، مرض، سفر. الشريعة راعت كل هذا، وهذا يدل على إيش كمان؟ على أن هذه الشريعة إنما نزلت لإصلاح المكلفين، وأنها تتناسب وتنسجم تماما مع المكلفين، صح ولا لا؟ أي نعم. فراعت حالة المستثنى، قالت للمصلي إذا مش قادر بتصلي صلي كذا وصلي كذا، ما قدرتش وانت تتطهر بكذا اتطهر بالتيمم، ما قدرتش بالتيمم ولا بالمية انوي رفع الحدث وبسم الله إذا كذا وهكذا، والسفر إذا اجمع اقصر كذا. كل الأحوال هذه راعتها، حتى في الحدود. لو احنا تأملنا في شروط الحدود، شروط إقامة حد الزنا، شروط كثيرة جدا وسبقا بيناها، صح ولا لا؟ لم تتساهل في الشروط ولا كذا، ومع حفظ الأمن، مع نشر الرقابة، رقابة الله، أحكام الشريعة ظاهرة كذا، العلم ظاهر ومنتشر. يعني كم حالة لما بدنا نحصل حالة زنا مثلا؟ قليل جدا، صح ولا لا؟ أي نعم. الناس مأمونين في أمن في دينهم وكذا وهكذا وهكذا سائل. إذن هذه مصائل بسموها إيش؟ هذه مصالح حاجية راعتها الشريعة، فشرعت الشريعة الرخص، الرخص للحالات الاستثنائية والاضطرارية. والأشياء والقسم الثالث من أقسام المصالح اللي هو المصالح التحسينية، اللي بسموها الكماليات، وهذه تتعلق بإيش؟ بالأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات ونبذ سيئها من ستر العورة وغير ذلك من هذه الأمور. فهذه من الأمور إيش؟ التحسينية والتجميل. لكن هناك تحسيني واجب، هناك تحسيني مستحب، واضح كيف؟ فالتحسين الواجب مثل ستر العورة، وقد يترتب على هذا التحسين من الخلل ما يلحق بإيش؟ بالخلل في الضروري أو الحاجي. فإذا كان ستر العورة حصل فيه تساهل كالتبرج والسفور، فإن هذا ينعكس على أصل، وهو إيش؟ حفظ العرض النسل، صح ولا لا؟ وهكذا. فهناك علاقة بين هذه الأصول، أو بين هذه أصول المصالح الثلاثة، وهي إيش؟ الضرورية. لو تعارض ضروري مع ضروري، الدين مع النفس، أيهما يقدم؟ الدين، صح ولا لا؟ طيب. وقد يقول قائل لو أن رجلا أكره على القتل، أكره على القتل، يعني واحد نفترض واحد ظالم أخذ إنسان وقال له بدك تروح تقتل فلان، وإذا ما قتلتوش حقتلك، وإذا ما قتلتوش إيش حقتلك، فهل يجوز له أن يقتل؟ لا يجوز له أن يقتل، حتى لو بده يقتل حقيقة لا يجوز له أن يقتل، لأن استبقاء نفسه ليس بأولى من استبقاء حياة أخيه، صح ولا لا؟ وهذا من باب إزالة الضرر بالضرر أو بضرر مثله، واضح كيف؟ ولذلك يؤثر الصبر والاحتساب وأن يكون يعني مؤثرا لأخيه على نفسه في هذا، وهذا إيثار واجب، إن فعل ذلك قوصص وقتل، واضح كيف؟ وطيب الشبهة اللي بدنا نطرحها، بينما الشريعة راعت جانب الإكراه في الدين فأحلت قول الكفر استبقاء للنفس، فهل هذا فيه تقديم للنفس على الدين؟ ليس. ليش؟ لأن الإكراه فيه طمأنينة القلب بالإيمان، فالدين قائم أصلا، الدين في نفسه قائم، واضح كيف؟ فلا حرج لو قال كلمة الكفر لينفي عنه مفسدة القتل، والدين قائم غير منتفن أصلا، بينما النفس تنتفي، صح ولا لا؟ واستبقاؤها مقصد، واضح كيف؟ وهكذا. فليست النفس مقدمة، والله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا لو تعارض ضروري مع ضروري يقدم الأهم والمقدم عليه، فالدين مقدم على حفظ النفس، وحفظ النفس مقدم على حفظ العرض، وحفظ العرض مقدم على حفظ المال، واضح كيف؟ أي نعم. لو جاء واحد واعتدى وصال عليك يريد أن ينتهك العرض أو يأخذ المال، فأردت أن يعني تدفعه ببذل جزء من المال أو المال كله في سبيل أن تستنقض عرضك، يتعين عليك ذلك، لأنه لا بارك الله في لا بارك الله إيش بالمال بعد فوات العرض، وإيش تفعل في المال بعد فوات العرض؟ واضح كيف؟ وهكذا. إذن هذه مراتب المصالح في حين التعارض أيها الأحبة، واضح كيف؟ ويبقى عندنا آخر شيء عشان ننهي الموضوع المتعلق بالمصالح، أشياء ثلاثة. أن المصالح أيها الأحبة من حيث الاعتبار مقسمة إلى ثلاثة أقسام، مقسمة إلى ثلاثة إيش؟ أقسام. القسم الأول المصالح المعتبرة، المصالح المعتبرة. إيش هي المصالح المعتبرة؟ المصالح المعتبرة هي التي اعتبرها الشرع الحكيم، هي المصالح اللي إيش؟ التي اعتبرها الشرع الحكيم. إيش يعني؟ مثل إيش؟ الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة هنا جاءت منكرة، كانت القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ السيف والرمي بالسهام وهكذا، لكن اليوم واحد يقول لا إحنا لازم إيش؟ نعد القوة اللي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح؟ ليس بالصحيح، القوة المناسبة، ولذلك هذه مصلحة معتبرة في الشرع، وأن إعداد القوة المكافئة والمناسبة لرد العدو الصائل، واضح؟ وعدم تقييدها بنوع من أنواع القوة. كذلك قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبهم، وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليش الشرع شرع هذه الأحكام؟ لتحقيق مصلحة معتبرة، وهي إيش؟ وهي حفظ العرض من أن ينخرم بإيش؟ بالفساد، واضح كيف؟ وما شبه ذلك. كذلك قال الله إنما الخمر والميسر وأنصاب والأزلام رجس من عمل فاجتنبوا لعلكم تفلحون. وإيش المفسدة في الخمر والميسر؟ الميسر والقمار هذا إيش؟ تضييع للأموال في غير وجه حق، والخمر يذهب العقل، وإذا ذهب العقل الإنسان مظنة أن يفعل ما يشاء. وهكذا أمر بالزواج، ليش أمر بالزواج؟ مع أن الزواج في أصله إيش؟ مباح، وقد يأخذ الأحكام التكلفية، قد يكون واجبا في حالات، وقد يكون محرما في حاجات، وقد يكون مستحبا في حالات، فلكن على جهة العموم لابد من الزواج. فلو أن مجموعة من الناس أو مجموعة أهل قرية قالوا احنا خلص بدنا نتزوج، الإمام يجب عليه أن يأمرهم بالزواج، فإن أبوا قاتلهم على ذلك، قاتلهم على ذلك. ليش؟ لأنه مقصد شرعي كلي، مقصد شرعي إيش؟ كلي. فيش ماشي واحد ما فيش مشكلة، خلاص أنا ما بديش أتزوج، لا واحد تنين كذا، أما جماعة من الناس يتفقون على ذلك لابد من هذه مصالح يسمى مصالح إيش؟ معتبرة، اعتبرها الشرع. هناك مصالح ملغاة، ألغاها الشرع، تمام، أبطلها، الناس تقول فيها مصلحة، لكن الشرع يقول لا، في لا مصلحة فيها، تمام. والشرع لما يلغي مصلحة يا إخواننا يلغيها، ممكن تكون فيها مصلحة، ممكن تكون هي فيها مصلحة، لكن هذه المصلحة بالنسبة لما يترتب عليها من المفاسد قليلة، فالمفاسد اللي تنتج عن هذه المصلحة أعظم بكثير من هذه المصلحة الجزئية، صح ولا لا؟ لما نيجي للمحارب المسلم المحارب أو الصائل الذي يتعدى على حقوق المسلمين وحرماتهم ويهدد أمنهم ويعيث في الأرض فسادا، ونيجي نشحطه ونقيم عليه حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض، نقيم عليه حد الحرابة. حد الحرابة في حد ذاته إله وهو مسلم إيش ما هو مفسد، صح؟ وذلك أنه سيموت، صح ولا لا؟ سيموت، وموت مسلم بالنسبة لنا فيه مفسدة، لكن موته لتحقيق مصلحة العموم وأمن العموم هو عين المصلحة، صح ولا لا؟ وهكذا، فنحن نرجح المصلحة العامة على المفسدة الخاصة، على المفسدة الجزئية، واضح كيف؟ وهكذا. إذن هذه مصالح ملغاة في الشرع، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والإيش والخنزير والأصنام والميسر، فقال بعض الصحابة يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا، هي ميتة أو هي حرام، لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة إيش؟ أخذوا شحومها فجملوه وباعوه وانتفعوا بثمنه، حرم عليهم اللحوم الميتة يأكلوها، فقال طب ما زال حرم علينا نأكلها، خلاص طيب نجيها من حاجة تانية، هاتوا شحومها الدهن تاعها وبنحطه في علب كده وبنبيعها للناس يدهنوا فيها الجلود وينتفعوا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هي حرام. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مال هو خمر قد تركه يعني صاحبه أو قد مات عنه صاحبه وخلف وراءه أيتاما، هذا راح مات لعله لم يبلغه تحريم الخمر أو أن الخمر ما زال يعني في بداية الأمر لسه محرم وبقي عنده مال من الخمر، يعني قلال الخمر موجودة وجوان الخمر موجودة ومات وترك هذا المال من الخمر، هذا الخمر لو بيع بيجيب إيش مال، صح ولا لا؟ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا هل يباع؟ فنهى عن بيعه، فنهى عن بيعه، مع انه بيع في مصلحة لليتيم وهذا يتيم، صح ولا؟ لكن الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ليش؟ لانه لو بده يجعله او يؤثر المصلحة الخاصة هذه حيصير كل واحد يقول لا والله انا برضو في مصلحة يعني، وستتسع ذرائع الناس لإيجاد هذه المفسدة، صح ولا لا؟ فلا، حسم الباب من أوله. هو النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة مش قلبه على اليتيم، طب ليش منع منه؟ ترجيحا ليش؟ لمصلحة العموم مصلحة الدين أيضا على مصلحة المال، واضح كيف؟ وهكذا. أي نعم، بعدين هو حيبيعها لمين؟ لمن يشربونها. أي نعم، واضح كيف؟ وهكذا أيها الأحبة الكرام. إذن نفس الحاجة، صلى الله عليه النبي، تعدد الزوجات، بعض المفتونين بالغرب وحتى بعض شرائع الأنظمة في قانون ليبيا وقانون مش عارف مين تونس وغيره بيقول لك تعدد الزوجات محظور، لكن يزني عادي وحب عادي. هو الحسن أما يعني يجيب مرة هذا مشكلة المشاكل، ليش؟ قال لك لا، لأنه لو بده يعدد مش هيكون في استقرار في البيت، وبعدين حظل الخلافات قائمة في البيت ومشاكل كثيرة جدا. طب هذه المشاكل على حساب مفسدة أعظم منها، وهي إيش؟ العوانس هيكتروا، والرجال طبيعتهم دائما يتصدوا للحروب والقتال ومعرضين للشهادة، صح ولا لا؟ والأمة تحتاج إلى رجال، واضح كيف؟ إضافة إلى حفظ النسل موضوع التعدد، صح ولا لا؟ والشرع أوجب حقوقا، يعني مش معنى ذلك واحد مثل صورة للتعدد سيئة أنه هيك الشرع بيقول، يعني واضح كيف؟ وهكذا الشاهد أنه هذه المصلحة، مصلحة الشحناء بين الضرائر أو دفع مفسدة الشحناء بين الضرائر مقابل ما يترتب على ذلك من مفسدة عامة، ها؟ وهي العنوسة وغير ذلك، أو تطلع الرجال إلى وسائل غير مشروعة، هل هذا يقوم مقام هذه المفسدة؟ المفسدة هذه بتقوم مقام هذه المفسدة؟ إذن ترجيح دفع المفسدة الأخف بدفع المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأخف، وهكذا أيها الأحبة الكرام، أو العكس إذا كان عظمت المفسدة فتدفع وهكذا. فإذا نفس الحاجة في بقية الأمور أيها الأحبة، هذه بسمى مصالح إيش؟ مصالح إيش؟ ملغاة. تمام، ملغاة. الربا نفس الحاجة، أقول لك يا عم الربا في فائدة وفي كذا وفي إشي ومش عارف إيش وكذا، لكن هذه نفس الحاجة. طيب الآن المصالح المرسلة، وأنا الحديث فيها مصالح المرسلة هي محل إشكال كبير بين العلماء، وطبعا حديث، لكن نحن نختصر القول أن المصالح المرسلة إيش هي المصالح؟ هي المصالح المطلقة التي لم يأتي الشرع بإبطالها ولا بإيش ولا باعتبارها بأدلة الخصوص، لكن جاءت أدلة عامة تدل على اعتبارها أو إلغائها، هذه بيسمى المصالح المرسلة. المصالح المرسلة إذن مقيدة بإيش؟ بأنها تنضوي تحت إيش؟ تحت نصوص عامة، القواعد والأصول الكلية للشريعة. زي إيش يا أبا محمد؟ مصالح الناس اليوم، الآن ما كانش زمان بناء المدارس، صح ولا لا؟ بنية المدارس ما كانش زمان، طبعا كان في كلام على بناء المدارس، ما كانش زمان في إيش؟ إنشاء دواوين لدفع المظالم، كل واحد يتقدم من كذا، ولا دواوين للقضاء، ولا سجلات توثيق توثق بها. كان زمان لما يجي كان يسجل في الدفتر، لما يجي يتزوج يجمع من كم ختيار ومن كم هذا، وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام، أنا أشهدكم أنه هذا خطب بنت فلان، وبسم الله الرحمن الرحيم بارك الله لك، يا الله الله يسهل عليك، اقلب ها اللي بعده. لكن اليوم وين بدك الحقوق؟ تكتب في المحكمة وتروح وهات شهود وهات هويتك وصور وروح وجيب وكذا، وتفحص تلاسيميا وقصص، صح ولا لا؟ قصص يعني ما لها آخر يعني. اي نعم. فلكن هذا بيقتضي الواقع اليوم، الناس خفت دين يعني أديانهم خفت ومرقت عهودهم، صح تحتاج إلى توثيق الحقوق. طب انت ماشي وشهد الشهود وكذا، يا عم فيش المحكمة ما بتعتبرش، والمعروف عرفا كلمة شرط، دور حالك يلا، وانت دور حالك ما فيش. طب شافها واختلفيها وغير ذلك، ما فيش، ما لهوش علاقة هذا، واضح كيف؟ إذن توثيق الحقوق اعتبار، هذه أمور من الأمور مهمة، مش معنى ذلك إحنا بنستخف، لا، هذه الأمور معروف عرفا كالمشروع شرطا، يعني هذه الآن التعامل بها من المصالح إيش؟ المرسلة، يعني لازم الآن نعمل فيها ليش؟ توثيقا للحقوق لما ترتب عليها من المصالح. المرور، أنظمة المرور وما شبه ذلك، واضح، هذه من المصالح إيش؟ المرسلة، تنظيم السير وغير ذلك. إذن هذه كلها من المصالح المرسلة التي جاءت النصوص العامة في الشريعة لإيش؟ لحفظها والحض عليها وما شبه ذلك أيها الأحبة الكرام. هذا للعلم، والله أعلم، صلى الله على نبي. طبعا أنا عارف أنتم حتلاحظوا علي ملاحظة أنه أنا بأسهب في الشرح، لكن أنا حقيقة ما دفعني إلى هذا إلى لبيان أهمية هذا القضية، يعني مسألة المصلحة والمفسدة، وبعد لم أروي غليلي من البيان فيها. ليش؟ لأنه فيه هنا قضايا في كثير من خاصة المصلحة الملغاة في كثير، لكن يا إخوان نكتفي بهذا القدر، لأنه إذا إحنا بدنا نضلنا في المصلحة يعني حتزهقوا وكذا. فإن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى إحنا حننتهي من الكلام في المصلحة، تمام، لنتحدث إن شاء الله تعالى بعد ذلك عن سائر القضايا.